بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة في روضة من رياض الجنة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علي وعليكم وعلى جميع الإخوة المستمعين. كنا فيما سبق تكلمنا عن المرحلة الرابعة، وأخذنا في الحديث عن دلالة السياق والتي تتعلق بالسباق واللحاق، ووقفنا على بعض الأسئلة لبعض الإخوة. أظن السؤال وقف عند إدريس. نعم. تفضل يا إدريس.
نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ذكرتم في المرحلة السابقة أن عدم الربط بين الكلام فيه إخلال بالمعنى، بل لا يكون في كلام الله عز وجل. فنجد مثلا آية في سورة الرحمن فسرها بعض المعاصرين ممن يفسر بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، يعني سلك في ذلك مسلكا غريبا، وهو عدم مضيه على نمط السلف. فالآية قبلها سباق وبعدها لحاق، وسياق الآية كله في يوم القيامة ويوم الحساب والجزاء. فالآية اللي هي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فسر هذه الآية بأنه الصعود إلى القمر، مع أن الآية ما قبلها تتكلم عن يوم الحساب سنفرغ لكم أيها الثقلان، وما بعدها أيضا عن يوم الجزاء يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم. فما موقفنا من هذا التفسير؟
نعم، أحسنت بارك الله فيك. يعني بالنسبة لمثل هذه الآية وعند نظري في سباقها وفي لحاقها، يعلم يقينا بدءا أن الآية تنزلت حين تنزلت لبيان هذا الغرض، وهو ما يتعلق باليوم الآخر. ولكن هذا المعنى لا يلزم أن يكون خاصا فيما جاء فيه السياق، يعني قد يستنبط من السياق دلالة، أو قد يستنبط من الآية بنفسها دلالة، قد يكون السياق لا يدل عليها مباشرة مبدأ، ولكن لا مانع عند توسيع النظر في الآية أن يكون هناك نوع استنباط من الآية، نوع فهم لها فهما يكون فيه شيء من السعة لدلالة الآية. فعندئذ أصل الآية تكون في الكلام عن اليوم الآخر وفي بيان ما يجري في ذلك اليوم، وأن الإنسان في حاله وفي قوته هذه إنما هو ضعيف لا يستطيع شيئا إلا بسلطان من الله سبحانه وتعالى. والتحدي هنا جاء فيما يتعلق بأن ينفذ هذا الإنسان الضعيف في ملكوت الله سبحانه وتعالى بقوته وبحوله. فأصل الكلام جاء فيما يتعلق باليوم الآخر وقوة هذا الإنسان في ذلك اليوم العظيم، ولكن لا بأس أن يكون هناك استنباط لدلالة يدل عليها ألفاظ الآية، تدل عليها الكلمات التي وردت في الآية، يدل عليه سياق الآية بنفسها، وإن كان خارجا عن السياق العام للآيات يكون استنباطا زائدا خارجا، أو يعني ممكن أن يسمى بأنه استنباط يعني من عموم كلمات الآية. فعموم كلمات الآية وإن كان السياق لا يدل على هذا المعنى بنفسه، إلا أن عموم هذه الألفاظ بكلماتها تدل أيضا على أن التحدي هذا إذا كان في اليوم الآخر فهو أيضا ثابت في الحياة الدنيا، فهو أيضا ثابت في الحياة الدنيا، فهو في مبدئه وفي أصله متوجه إلى التحدي في ذلك الموقف العظيم لأن السياق دل عليه. ولكن أيضا كذلك هذا التحدي أيضا ثابت في الحياة الدنيا، ولن يستطيع أحد أن ينفذ في أقطار السماوات والأرض إلا بسلطان من الله سبحانه وتعالى. أما الكلام عن الوصول إلى القمر ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أبدا أن يكون في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لأن أصلا هذه يعني أقول هذه النظرية في أن الإنسان وصل إلى القمر ونحو ذلك، يعني كثير من أهل العقل ينكرها ويقول أنه الإنسان لم يصل حقيقة إلى سطح القمر، وأن هذا الذي يجري إنما هو عبارة عن خدع، يعني إنما هي كما يقال سينما، ليس هناك شيء حقيقي في الوصول إلى الأرض، وأن هذه الإثباتات التي يؤتى بها مدخولة، وأن هناك دلائل علمية أن الإنسان لم يصل حقيقة إلى القمر. فتقول في هذا الباب في الدليل على الوصول إلى القمر ونحو ذلك، هذا الكلام لا ينبغي حقيقة أن يعني يتقوله إنسان يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى في تفسيره ونحوه، ولكن يتكلم بكلام علمي عام، يعني الذي ثبت حقيقة من أن الإنسان استطاع أن ينفذ في أقطار السماوات وأن يصل إلى يعني طباق عالية في السماوات، وأن هذه الاتصالات الموجودة الآن على وجه هذه الأرض وأصبح الإنسان يستخدمها في كل أموره، أنها من خلال أن الإنسان سعى أن يصل إلى مدى معين في أقطار السماوات فوصل إليها، فاستعن يرسل هذه الذبذبات التي من خلالها نقل الصوت، نقلت الصورة، نقلت أشياء كثيرة جدا من خلال هذه الذبذبات. فإذا يكون الكلام في حدود ما ثبت علما يقينا. أما ما بعد ذلك مما قد يكون الإنسان يعني فيه شيء من التقول على كلام الله سبحانه وتعالى وشيء من تحميل الكلام ما لا يحتمل، فينبغي للإنسان أن يتركه. فإذا الكلام عن مثل هذه الآية بمثل هذا المعنى لا بأس به، ولكن أيضا كذلك لابد وأن يكون معه إشارة إلى المعنى الأصلي الذي تكلمت عنه الآية، لأن هناك معنى أصلي دل عليه السياق وهناك معنى فرعي دلت عليه الكلمات التي جاءت في هذه الآية. واضح؟
نعم واضح.
أحسنت يا بارك الله فيك. في سؤال آخر يا محمد؟
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال قد يقول قائل: لماذا البحث والتدقيق في معاني بعض هذه الجمل التي لا تنبني على أحكام عملية شرعية؟
أحسنت بارك الله فيك. يعني تقصد أنه مثلا لما يعني تضرب مثال لنا في هذا
مثل كالجواري الكنس.
أي نعم، فلا أقسم بالخنس الجواري. نعم. الكنس، يعني تقصد أنه لما الكلام عن مثل هذه الآيات. نعم. وعن معانيها وعن اختلاف السلف فيها وعن الراجح من المرجوح فيها، مع أنه لا ينبني عليها حكما عمليا، يعني حكما فقهيا. نعم. حلال وحرام ونحو ذلك. طيب هذا جيد. هذا السؤال حقيقة يعني يتبادر إلى أذهان كثير من الناس عند الكلام عن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني هذا النوع من السؤال إنما يلد حقيقة أن الإنسان في تصوره لدين الله سبحانه وتعالى يكون قد حصر نفسه في مسائل الحلال والحرام. عندما يتكلم عن مسائل هذا الدين العظيم يكون قد حصر نفسه بأن أهم ما يتعلمه في شرع الله هو ما يتعلق بالحلال والحرام. وقد سبق الكلام أن هذا ليس بصحيح أبدا، وقد تكلمنا في بداية هذه الحلقات عن كتاب الله عز وجل، وأنه إن هذا الكتاب عندما تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك قضايا كبرى جدا قبل مسائل الحلال والحرام. تكلمنا تذكرون في مسألة التدرج، سمعتم ما ذكرنا في مسألة التدرج، وأن هذا الدين عندما جاء لم يبدأ بمسائل الحلال والحرام، لا تشرب الخمر، لا تقرب الزنا، لا لا أبدا، وإنما بدأ بماذا؟ في تقرير حقيقة عظيمة وهي ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، بالتوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بتوقيره، بتعظيمه، بتعزيره، بالخوف منه، بالتوكل عليه، بالتعلق به، بالعلم أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر منه سبحانه وتعالى. إذن هذه الحقائق هي التي تنزل القرآن أول ما تنزل من أجلها، ولذا لا تجد في السور التي تنزلت في بادئ البعثة لا تجد أنها تكلمت عن لا تجد أبدا أنها تكلمت عن الحلال والحرام إلا قليلا جدا، وإنما كان الحلال والحرام أي المسائل الفقهية الفرعية إنما كان ذلك متأخرا، وأكثره جاء في المدينة في السور المدنية. أما في السور المكية فالكلام كان عن حقيقة أعظم من مسائل الحلال والحرام من جهة الأحكام الفقهية الفرعية، الكلام جاء عن تقرير مسائل الإيمان، عن التعظيم، عن التقديس، وهذا الذي رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رفعهم أنهم لما جاء القرآن تعلموه كما تنزل فقر الإيمان في قلوبهم، بعد ذلك جاء العمل، لكن قبل العمل لا بد أن يكون هناك إيمان، ولا يمكن أن يكون هناك عمل أي حلال وحرام بهذه المسائل الفرعية الفقهية إلا وقد استقر الإيمان استقرارا كاملا في القلب. عندئذ إذا ورد الأمر استجاب الإنسان، وإذا ورد النهي انتهى الإنسان. فإذا يجب أن نعلم أن الدين ليس هو حلال وحرام، ليس هو فقه فقط، مسائل فرعية فقهية، أحكام الطهارة، الصلاة، الصيام، أحكام النكاح والطلاق، الحدود والقصاص ونحو ذلك، البيوع، لا، هذه جزء من دين الله عز وجل، شيء من دين الله عز وجل. ولذا إذا تنبهت إلى تأليف أهل العلم في علوم الشرع تجد ماذا؟ تجد عندنا كتب اختصت في مسائل ماذا؟ الاعتقاد، وكتب اختصت في مسائل
تفسير
الفقه، وكتب اختصت في مسائل التفسير، كتب اختصت في الحديث، كتب اختصت في باللغة أيضا، وغير ذلك من أنواع الفنون في شرع الله عز وجل. فإذا الفقه واحد من ماذا؟ واحد من علوم كثيرة، الفقه واحد من علوم كثيرة، وليس هو أهم العلوم أبدا، ليس هو أهم العلوم، وليس هو أعظم العلوم وأجل العلوم مطلقا، إنما هو ثمرة للعلم بمسائل الكتاب والسنة فيما يتعلق بالحلال والحرام. أما هناك من العلم اللدني، العلم الذي يدخل في القلب، وتعلمون أن العلم الذي تكلم عنه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكذلك السلف ينقسم إلى قسمين: علم الذي يسمى العلم بالله، وعلم بأوامر الله، العلم بالله وعلم بأوامر الله سبحانه وتعالى، والعلم بالله عز وجل يدخل فيه العلم بألوهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته، ويدخل فيه أيضا العلم بما أخبر به سبحانه وتعالى مما يقع في الآخرة، مما يقع عند الموت قبل ذلك، مما يقع أيضا في الجنة والنار. فهذه العلوم أعظم بكثير من مسائل الحلال والحرام. هذه العلوم ما يتعلق بالعلم بالله، بالعلم بما أخبر الله عز وجل به سبحانه وتعالى فيما سيأتي من أهوال يوم القيامة، فيما سيقع للإنسان بعد انقسام الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه المسائل أعظم بكثير مما يتعلق بمسائل الحلال والحرام. ولذا أضرب لك مثلا ولا أطيل، وإلا هذا أصل كبير جدا عند أهل العلم، يعني يحتاج حقيقة إلى بيان وإيضاح، وهذا موطنه، لكن لا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك. أضرب لك مثلا فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالتابعين أيضا. انظر إلى أفضل الصحابة، من هو؟
أبو بكر.
أبو بكر بما فضل أبو بكر على سائر الصحابة، بما فضل هذا الصحابي على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشيء وقر في قلبه. هذا الذي وقر في قلبه ما هو؟ هل هو مسائل العلم بالحلال والحرام؟ أبدا، وإنما هو ماذا؟ العلم بالله سبحانه وتعالى، والتعظيم لله والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحقيقة. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام من؟
معاذ
هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، ويحشر أمام الناس برتوة، أمام أهل العلم برتوة، يعني يتقدمهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، ومع ذلك هل هو أفضل من أبي بكر؟
لا.
أبو بكر أفضل منه بدرجات كثيرة جدا. بما؟ بشيء وقر في قلبه. ولذا انظر إلى مثل آخر يوضح لك هذه القضية تماما، بل هو يمكن أوضح في بيان هذه الحقيقة من المثل الأول، وهو فيما يتعلق بأفضل التابعين. من أفضل التابعين؟ من أفضل التابعين؟
سعيد.
أبدا، ليس سعيد بن المسيب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح
مسلم.
أويس القرني أفضل التابعين بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا هذا الأمر أبدا، هذا التفضيل، لأن سيعلم أن سنقيس الأمور بمثل هذه المقاييس معي، سنقيس هذه الأمور بمقاييس من هذا النوع. يعني سنأتي نقول والله سعيد بن المسيب أعلم وأفقه، وأخذ الفقه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أجلة التابعين، وكان أمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان 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 في سيرته كذا وكذا، وكانت الصلاة لا تفوته أبدا، بل تكبيرة الإحرام 40 عاما لا تفوته مع الإمام، وكان أيضا كذلك يقول لم أرى ظهر مصلي قط، إنما كان يصلي في الصف الأول، وغير ذلك كثير في فضائله رحمه الله رحمة واسعة، وكان حقيقا بهذا التفضيل. لكن لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر الله عز وجل بعلم منه سبحانه وتعالى، أخبر هذا النبي عن حال التابعين، فجاء الخبر ممن؟ من العليم الخبير سبحانه وتعالى بأن أفضل التابعين من؟ أويس القرني. لو قرنا بين علم سعيد بن المسيب رضي الله عنه بالحلال والحرام وبين علم أويس القرني في الحلال والحرام، أيهما أكثر علما بمسائل الحلال والحرام؟
سعيد
بن المسيب. وأين هذا من ذاك؟ أويس لم يذكر بشيء من كبير العلم بالحلال والحرام أبدا، لم يذكر بشيء من هذا مطلقا، لم يكن فقيها أبدا، ولم يكن يفتي الناس، ولم يكن يعلم الناس في مجالس الذكر، ولم يكن أيضا كذلك مما يعني اختص في هذا الباب، أو طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب جمعه، ولم يكن ممن أيضا أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاويهم في مسائلهم في أقضيتهم كما فعل سعيد بن المسيب، وإنما كان رحمه الله ورضي عنه وألحقنا به، كان تميز بأمر واحد، وهو فيما يتعلق بأعمال القلوب، فيما يتعلق بأعمال القلوب، يعني اهتمامه بعمل القلب هذا الذي فيه توقير عظيم لله سبحانه وتعالى، وفيه تعزير لله، وفيه أيضا كذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه تعزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي قر في قلب أويس القرني هو الذي جعل أويس أفضل إيش؟ جعله أفضل التابعين. بينما لو قرنت بينهما فيما يتعلق بمسائل الحلال والحرام والعلم بها، قد فضل سعيد بن المسيب كثيرا على أويس القرني. فإذا التفضيل ليس عائدا إلى ما يتعلق بمسائل الحلال والحرام أبدا، وإنما هذه من مسائل التفضيل، ومما يفضل به المرء على غيره، ولكن ليست هي المناط الكامل والواحد في هذا الباب، وإنما هناك مناط آخر، وهناك حقيقة أخرى أعظم من العلم بمسائل الحلال والحرام مع عظيم قدرها وجليل منزلتها عند الله عز وجل، ولكن أيضا كذلك هناك ما هو أجل وما هو أعظم. العلم بمسائل الحلال والحرام لا شك أنه من الدين ومن أعظم ما يتطلبه المرء ومن العلم النافع، ولكن أيضا هناك ما هو أعظم منه وما هو أجل منه، وهو ما يتعلق بالعلم بالله عز وجل، العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بأهوال اليوم الآخر، والعلم بحقائق هذه الدنيا الصغيرة الحقيرة، والعلم بحقائق ذلك اليوم العظيم المهول فيما يتعلق بيوم القيامة. هذا الذي نريده أن يقر وأن يستقر فيما يتعلق بالكلام عن هذه الآيات وغيرها. لما تتكلم عن سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ثم إلى آخرها، ثم تتكلم عن الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس والليل إذا عسعس، هذه الحقائق أيها المبارك إذا فهمتها فهما جيدا واضحا جليا، فإنها عندئذ تكون سببا في ماذا؟ في ماذا؟
في
توقير الله عز وجل، وفي ماذا؟ وفي
زيادة الإيمان.
زيادة الإيمان، وهذا هو الأهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون في البدء قبل العلم بالمسائل الحلال والحرام. وما أكثر من يعلم المسائل الحلال والحرام الآن، بل يفتي الناس وهو يواقع الحرام، وهو تارك للواجب. كم من الناس الآن يعلم الحلال والحرام ويفتي الناس، ولكنه إن رأيته في نفسه فإذا هو من أبعد الناس عن فعل أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن المرتكبين للنواهي التي نهى الله عز وجل. لما؟ أن الإيمان لم يقر في القلب، لم يقر في القلب. واضح الكلام؟ إذا لما الكلام عن هذه الآيات من أجل هذا؟ هذه الآيات هي التي تغرس الإيمان في القلب، هي التي تملأ القلب إيمانا، هي التي تحشو هذا الفؤاد يقينا بالله عز وجل. ولذا يحتاج إليها العبد كثيرا، يحتاج إليها العبد كثيرا حتى يزيد إيمانه، وحتى يرتفع مستوى اليقين والمعرفة بربه سبحانه وتعالى. واضح؟
نعم.
طيب، في سؤال آخر؟ في سؤال أسلام؟
الشيخ كان دور خلاف كده في إعراب سورة الفاتحة، فلو نمر عليها مرة سريعا كده من حيث الجمل الاسمية والفعلية يكون في زيادة للإيضاح أكثر.
يعني في إعراب سورة الفاتحة هو نعم. النظر في ما كان منها اسم وكان منها نعم. فعل من أجل الجملة الاسمية والفعلية، لا بأس، لكن لعلي يحيل السؤال عليكم أنتم وأنا معكم. فسريعا نعرب سورة الفاتحة سريعا، وإن كان هناك من الخطأ صححنا لا بأس، لكن نريد إعراب سريع، بقي ثلاث دقائق على منتصف الحلقة فنريد أن ننتهي من إعرابها قبل. فسريعا ها عبد السلام،
نعرب سورة أول سورة.
من أعوذ بالله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ فعل مضارع مرفوع بالضمة الضائرة في آخره، بالله جار ومجرور متعلق بقوله أعوذ، والفاعل
متعلق لا بمحذوف تقديره أقرأ مستعيدا بالله أو أعوذ بالفعل. جميل
نعم
جميل يعني جميل
نعم. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من حرف جر طبعا، والشيطان مجرور، والرجيم نعت للشيطان
من صفة
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء حرف جر اسم مجرور، والجر والمجرور يتعلق بمحذوف، ذلك المحذوف عند البصريين يقدرونه اسما تقديره ابتدائي بسم الله، وعند الكوفيين يقدرونه فعلا أي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن أو بسم الله، الله نعت مضاف لكلمة اسمي، والرحمن نعت لكلمة الله، الرحيم أيضا نعت تابع للنعت الأول. الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، رب العالمين ربي بدل من كلمة لله، ربي مضاف العالمين مضاف إليه،
بدل أو صفة
نعم. بدل أو عطف بيان أو صفة نعم.
أو صفة يعني عطف بيان نعم. قد يكون فيها بعد شيء.
الرحمن أيضا نعت لكلمة لله أو رب العالمين. الرحيم أيضا نعت تابع للنعت الأول. مالك يوم الدين، فمالك أيضا نعت تابع للنعت الأول. يوم الدين، فيوم مالك مضاف، ويوم مضاف إليه، يوم مضاف، والدين مضاف إليه أيضا. إياك نعبد، إياك هنا مفعول مقدم لقوله نعبد، فنعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وإياك الواو حرف عطف، إياك أيضا معطوف على إياك الأولى، فهو مفعول به مقدم على فعله، والفعل هو نستعين، ونستعين فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا أيضا تقديره نحن. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. النون هنا مفعول به مبني على السكون في
يعني فعل أمر هو هنا ماذا يسمى تلطفا وتأدبا مع الله عز وجل؟ يقال عن فعل إيش؟
يعود على الله سبحانه وتعالى.
اي يقول فعل امر مع اذا كان الامر موجه الى الله سبحانه وتعالى يقال عنه ماذا فعل؟
فعل دعاء.
فعل دعاء. فعل دعاء. طيب فاصل قصير ثم نعود الى استكمال اعراب سوره الفاتحه باذن الله عز وجل.
مجالس العلم.
للتواصل مع قناه المجد العلميه ولارائكم واقتراحاتكم يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم.
مجالس العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى، وكنا في الحديث عن إعراب سورة الفاتحة سريعا، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. نعم أكمل يا عبد السلام.
نعم، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فاهدنا هنا فعل دعاء، الفاعل ضمير مستتر يعود على الله عز وجل. النون هنا هو نون الجماعة مبني على السكون في محل نصب، المفعول الأول لقوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط مفعول ثاني لهدنا، المستقيم نعت لكلمة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط هذه بدل من الصراط الأولى.
أحسن.
صراط المضاف. نعم،
بدل ماذا؟
بدل من صراط المستقيم.
نوع البدل؟
بدل كل من كل. هنا
كل من كل؟
بدل نعم،
لا ليس كل من كل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بدل كل من كل،
بدل بعض من كل
أو بعض من كل،
بعض من كل. هنا
هل تأمل، أنا أريد تأمل من جهة المعنى لأنها تتبين من جهة المعنى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هل الصراط الذين أنعمت عليهم جزء من الصراط المستقيم أو هو هو؟ ها؟ جزء أو هو هو؟ لا
هو هو.
لا لا يلبس عليك الكلام.
هو هو
هو هو هو هو هو صراط واحد. نعم، فيكون إذا نوع البدل ما هو؟ أنا أردت أن أقف عند هذه بالذات يعني، حتى هو ماذا؟
بدل
بدل كل
من كل,
من كل. أحسنت بارك الله فيك، أنا أردت أن أحرّر قليلا. أحسنت بارك الله.
صراط بدل كل من كل من صراط الأولى، صراط مضاف والذين مضاف إليه وهو اسم موصول مبني في محل جر، أنعمت عليهم، أنعمت هنا فعل وفاعل، الفاعل هو التاء مبني على الفتح في محل رفع، عليهم جار ومجرور يتعلق بقوله أنعمت، والجملة هنا لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول.
صلة الموصول. نعم.
نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فغير هذه بدل من الضمير الموجود في عليهم، بدل من الضمير الموجود في عليهم،
بدل من عليهم أو بدل من صراط،
بدل من الضمير الموجود في عليهم، يعني المجرور بعليهم.
تقدير الكلام صراط الذين أنعمت عليهم،
يعني صراط الذين أنعمت على الذين يعني منعم عليهم،
أي نعم، غير المغضوب
عليهم,
عليهم. يعني نعم. أنعمت عليهم، إذا كنت إذا كانت بدل من الضمير في عليهم يكون نعم. المعنى ماذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير، يعني إذا كانت بدل منها معناها أنعمت على غير هؤلاء، وليس نعم. هذا هو المقصود أليس كذلك؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فصراط بدل من ماذا؟ أو غير بدل من ماذا؟ من جهة المعنى، تأمل المعنى لا. الآن ما المقصود؟ صراط اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، فهي بدل من ماذا؟
فيظهر أنها بدل من الضمير الموجود في عليهم،
اللي في عليهم.
نعم.
إيه؟ تقدير الكلام، ممكن أن تعبر لي عن تقدير الكلام إذا كانت بدل من أنعمت عليهم، يعني أنعمت عليهم لو كانت بدل من أنعمت عليهم يكون الكلام أنعمت عليهم غير المغضوب، يعني أنعمت على غير المغضوب عليهم.
نعم.
هذا هو المقصود هنا، هكذا البدل يكون يعني من جهة معنى الآية، هذا هو المراد، أو أن المراد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فيكون بدل من صراط،
ولكن لو كانت مثلا بدل
او بدل المعذر مو من صراط، بدل من المضاف الى صراط، صراط مضاف اليس كذلك؟ اضيف صراط الذين انعمت عليهم اليس هذا مضاف مضاف اليه،
لان الضمير هنا هو يعود ايضا على الذين،
يعني على الذين،
نعم يعود على الذين انعم الله عليهم.
أحسنت بارك الله فيك، هو ممكن ان يكون هذا من الضمير في عليهم، ممكن ان يكون ايضا بدل من ماذا؟ من المضاف إليه، لأن عندنا مضاف ومضاف إليه، أين في صراط الذين مضاف ومضاف إليه، صراط الذين أنعمت عليهم، فيكون المعنى غير المغضوب عليهم أي صراط غير المغضوب عليهم، بدل من المضاف إليه في،
نعم هو بدل من المضاف إليه، وقد يكون أيضا بدل من الضمير، لأن الضمير هنا يعود على المضاف إليه أيضا، الضمير هنا في عليهم يعود على المضاف إليه.
يعود على المضاف إليه.
نعم.
مضاف إلى صراط.
نعم.
أنعمت عليهم. جيد جميل. نعم.
نعم. غير مضاف والمغضوب عليهم، المغضوب مضاف إليه بإضافة غير إليه. عليهم أيضا جر ومجرور يتعلق بقوله المغضوب لأن المغضوب اسم مفعول، اسم مفعول. ولا الضالين، الواو حرف عطف لا هنا بمعنى غير، فهي معطوفة على غير المتقدمة، وظهر إعرابها فيما بعدها، فما بعدها الضالين والضالين هنا اسم مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، وهذا والله أعلم.
أحسنت يا بارك الله فيك، نفع الله بك يا أخي.
بارك.
طيب بقي شيء آخر؟ بقي شيء آخر؟ ننتقل إلى المرحلة الخامسة. نعم. معنا بإذن الله عز وجل إذن الآن المرحلة الخامسة والمتعلقة بفهم موضوع السورة وما يتعلق به. عندنا شيء يسمى موضوع السورة. نحن انتهينا في الحلقة السابقة مما يتعلق بماذا؟ بالسباق واللحاق. لكن الآن نعود أيضا كذلك للمراحل السبعة من أولها. بدأنا بإيش؟ أول ما بدأنا بماذا؟ أول ما بدأنا، أول مرحلة بدأنا بماذا؟ الكلمة، أليس كذلك؟
نعم.
ثم صعدنا بعد الكلمة إلى ما يتعلق بحروف المعاني، ثم صعدنا إلى الجملة، ثم صعدنا إلى السياق، لأن هذه الجمل عبارة عن آية في آخر الأمر، ثم هذه الآية هناك سباق وهناك لحاق. لما انتهينا من هذه السباق واللحاق، هذا السباق واللحاق هو عبارة عن آيات، أليس كذلك؟ مجموع هذه الآيات تكون ماذا؟
سورة.
سورة تكون سورة، ليس كذلك؟ إذن تكونت عندنا الآن سورة كاملة. هذه السورة بكاملها من أولها إلى آخرها لها غرض، لها معنى، لها قصد أتت من أجله. فنريد الكلام في هذه المرحلة عن ما يتعلق بموضوع السورة أو ما يسمى بمقصود السورة، مقصود السورة من أولها إلى آخرها. بعد أن انتهينا من السباق واللحاق، إذن نتوسع قليلا إلى درجة أعلى وما يتعلق بالسورة كلها من أولها إلى آخرها. لعلنا نقرأ. من الذي كان يقرأ معنا؟ عبد السلام.
نعم.
يقرأ بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الخامسة، فهم موضوع السورة وما يتعلق به. المقصود بموضوع السورة إذا أطلق هو المعنى العام الذي أنزلت السورة من أجله، أو هو الموضوع الذي تدور عليه آيات سورة ما. هذا هو المقصود بموضوع السورة أو مقصود السورة. وهذا الاسم لهذا العلم لم يكن موجودا عند السلف كشأن كثير من العلوم التي كانت ممارسة عند السلف، لكن لم تكن التسمية موجودة كعلم النحو والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك.
يعني أريد أن أقف معك قليلا هنا. كثير من العلوم التي وجدت الآن ولها تسميات من قديم الزمان لم تكن موجودة بهذا الاسم عند السلف، فلا يعترض عليك معترض في علم تسمعه الآن أن يقول لك بأن هذا العلم ليس مذكورا عند السلف أو لم يكن مذكورا عند من تقدم من أهل العلم، فهذا الإيراد ليس بصحيح، لأن هناك علوم كثيرة جدا كانت موجودة ولكنها ليس لها تسمية خاصة. فعندما نتكلم مثلا عن علم البلاغة، مثلا علم النحو، هل هذه العلوم كانت موجودة قديما في بادئ الأمر؟ لم تكن موجودة بهذه التسمية، وإنما نشأت وتطورت شيئا فشيئا، وهي قطعا كانت موجودة في الكلام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدت معه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم وجدت بعده أيضا كذلك وهكذا. فإذا مسألة التسميات لا ينبغي أن تكون محل رد واعتراض. إذا قيل هناك علم اسمه علم مقصود السورة أو موضوع السورة، فلا يرد على هذا أن يقال أين هذا العلم من كلام من تقدم من أهل العلم، خصوصا من كان يعني في زمن الصحابة وهم بعدهم. هناك كانت العلوم مبثوثة داخلة في الكلام دون أن يكون لها تسميات خاصة. وانظر مثلا لما يتعلق بمصطلح الحديث، مصطلح الحديث متى نشأ؟ هذه التسمية متى نشأت؟ إنما نشأت متأخرة جدا، إنما عرفت يعني بعد في أواسط القرن الرابع، ثم جاء القرن الخامس وتطورت قليلا وهكذا حتى القرن السادس. يعني أصبح عندنا علم يسمى بهذا العلم مصطلح، يسمى بهذه التسمية مصطلح الحديث، ولكن قبل ذلك لم يكن هناك شيء يسمى بهذه التسمية، مع أن علم مصطلح الحديث موجود قديما جدا، موجود في كلام التابعين، موجود في كلام أتباع التابعين، ولكن كتسمية إنما جاءت التسمية متأخرة. فعدم وجود التسمية لا يدل على أن العلم ليس له أصل. واضح؟ أكمل.
وإنما دليل من قال به هو الاستقراء والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير كتاب الله. وهذا العلم أي علم موضوع السورة لم يطرأ كثيرا في كتب التفسير لا المتقدمين ولا المتأخرين، ولهذا أسباب. أن فيه نوع من الجرأة على تفسير كتاب الله جل وعلا، ولهذا أنكره جماعة من أهل العلم من المتأخرين. وكان هذا الإنكار ردة فعل لتكلف الناس ذكر مقصد الصورة فيها تكلف وبعد. ثانيا، أن كثيرا من كتب التفسير إنما تناولوا أن كثيرا من أهل كتب التفسير
أن كثيرا من كتب التفسير
تناولوا
إنما تناولوا يعني تناولت لو قلت
تناولت أن كثيرا من كتب التفسير إنما تناولت تفسير كتاب الله جل وعلا من خلال مدرسة تفسير الآية والكلمات، كما هو حال مدرسة أهل الأثر وأهل الرأي. أما الربط بين الآيات فلم يفرد له أحد من الأئمة كتابا في التفسير ممن تقدم. وهذه هي الأسباب في قلة الكلام حول موضوع الصورة. ولهذا اختلف العلماء في هذا العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول: لا تناسب بين الصورة والآيات مطلقا أو غالبا، وهو قول جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني في فتح القدير فقال.
نعم، هذا القول. الآن هناك من يقول من أهل العلم أن السورة لا يقال عنها إنها تنزلت من أجل مقصود واحد ومن أجل غرض واحد، لأن هذه السورة في الأغلب أنها تنزلت بحسب الوقائع، فعندما يحدث أمر فعندئذ تنزل هذه الآيات في بيان هذا الأمر الذي تنزلت من أجله، ثم يأتي أمر آخر واقعة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، ثم تجمع هذه الآيات فتكون في سورة واحدة. فيقول كيف يكون هناك ترابط بين هذه السورة من أولها إلى آخرها في معنى واحد، والآيات أصلا تنزلت في أوقات مختلفة في أزمان مختلفة في أماكن مختلفة في بيان أحكام مختلفة، فكيف يكون الترابط بين هذه وتلك؟ هذا قول جماعة من أهل التفسير، وهو قد قال به جماعة ممن تأخر من يعني ممن كتب في هذا الأمر، وممن شدد فيه جدا الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير، وكان يعرض في كلامه هذا بالإمام البقاعي في كتابه ماذا؟ في كتابه سيأتي الآن، تأملوا الآن، أنا أتكلم الآن بين إمامين، سيأتي هذا الكلام بين الإمام الشوكاني رحمه الله وبين الإمام البقاعي. الإمام البقاعي صنف مصنفا جليلا في هذا الباب كبيرا، والإمام الشوكاني رحمه الله اعترض عليه في هذا الشأن. نريد أن نقف قليلا بين هذين الإمامين، فانتبه للكلام هنا، انتبه للكلام هنا، لأنه سيفتح لك أمرا في القول الوسطي بين هذا وذاك، ومن الذي اختار القول المتوسط بين هذين الإمامين. أرجو أن تنتبه للكلام لأنها محل خلاف، ولا تظن أن لما عنونا لهذه المرحلة بموضوع السورة أن معناه أن نقر هذا تماما في كل سورة، لا، ولكن هناك قول وسط لا بد منه، وقد استخدمه أهل العلم الأكابر من المحققين من المفسرين في هذا القول، وهو مهم ومفيد جدا فيما يتعلق بفهم كلام الله سبحانه وتعالى. لعلك تقرأ شيئا من كلام الإمام الشوكاني بدءا.
قال الإمام الشوكاني في فتح القدير: اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليه بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسب ما ذكر في خطبته.
نعم، هذا هو القول الأول. تلحظ قوة كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، يعني تكلم كلاما شديدا عن هذا الأمر. ننظر في المقابل إلى كلام الإمام البقاعي في هذا الشأن. نعم.
القول الثاني: أنه ما من آية أو صورة إلا ولها موضوع خاص بها، وما من آية إلا ولها مناسبة بينها وبين الآية التي قبلها، وهذا هو القول الذي نصره برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المتوفي سنة 85 في كتابه نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، واختاره السيوطي وغيره.
نعم، هذا هو القول الثاني، وجنح إلى أن كتاب الله عز وجل محكم، ومعنى أنه محكم معنى أنه كل آية بينها وبين التي تليها ترابط، بل بين كل سورة والتي تليها ترابط. ولذا تكلف الإمام البقاعي رحمه الله في كتابه هذا الكبير الجليل نظم الدرر في تناسب الآيات والسورة، يعني تكلف تكلفا كبيرا في الربط بين السور، وأن ما من سورة إلا لها معنى خاص بها، وهذا المعنى يناسب السورة التي تليها، فاجتهد في هذا ويعني توسع في الكلام جدا عن هذا الأمر. وعندما ترى كتابه سترى شيئا عجبا حقيقة، ترى يعني قوة الذهن في محاولة الاستنباط المسائل، لكنه لأجل ما فيه من التكلف تارة تطمئن إلى كلامه وتارة نوعا ما تنقبض من هذا التكلف الذي قد يطرأ في بعض المواطن بل في كثير منها. إذن هذا القول الثاني، ننتقل بعد ذلك إلى القول الثالث والذي أريدك أن تنتبه له وأن يعني تصغي سمعا إلى كلام الأئمة رحمهم الله في هذا الباب، لأنه مفيد جدا فيما يتعلق حتى في استنباط مسائل الحلال والحرام، ليس فقط فيما يتعلق بالأمور يعني العقدية القلبية، لا حتى في مسائل الحلال والحرام، بل حتى في مسائل التربية والأخلاق، في تهذيب الناس وفي تربيتهم وفي تهذيب النفس قبل ذلك، ستستفيد كثيرا فيما يتعلق بموضوع السورة وكيفية الاستنباط منها في فهم كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم، لعلك تواصل عبد السلام.
القول الثالث أن ما من صورة في الأغلب إلا ولها موضوع تدور عليها، وكذلك الآيات، فالآية في الأعم الأغلب تكون متصلة بما قبلها وما بعدها، لكن لا بد لمن أراد أن يخوض في هذه المسالك من أمرين: الأمر الأول أن يكتفي بما ظهر له من الموضوع وتناسب الآيات من دون تكلف ولا تنطع على خلاف ما جرى من البقاعي رحمه الله. الأمر الثاني أن يكون الخائض في هذه المسالك عالما لأقوال السلف في تفسير الآيات والصور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعا معينا، وأن يكون مطلعا عارفا بعلوم البلاغة بفروعها الثلاثة: البياني، البديع، المعاني.
أحسنت، بارك الله فيك. إذن لا مانع من الخوض في هذا المسلك على هذا القول الثالث، ولكن أولا هذا الاستنباط وهذا يعني الاستنتاج من هذا الترابط لا يكون في كل كتاب الله سبحانه وتعالى، قد لا يظهر لك في كثير من المواطن، وإنما قد يكون أغلبي أو قد يظهر لك في كثير من المواطن أيضا، ولكنه لا يكون عاما في كل السور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك أمر لا بد أن تنتبه له، أنه ما كان ظاهرا بينا حتى مقبولا عند السامع، مقبولا عندك أنت، مقبولا عند أهل العلم، عند طلبة العلم، عند السامعين لمثل هذا الكلام بدون تكلف، فهذا هو الحق وهذا هو الصواب. أما ما كان فيه تكلف وتلحظ أنك تحتاج إلى كثير من المقدمات والممهدات والتوطئة حتى يقبل منك هذا الكلام، فهذا لا داعي له، هذا لا داعي له في الكلام عن مقاصد السور وعن موضوع السورة، وإنما خذ الكلام السهل اليسير الواضح الجلي الذي يفرح به من سمعه. أما الكلام الذي تحتاج أن تقنع فيه من أمامك إقناعا بالحجة والبرهان ونحو ذلك ومقدمات ومطولات فلا داعي له، فإن التكلف في هذا الباب لا داعي له مطلقا، وإنما هو من باب أنك إن أحطت به أخذت منه علما لطيفا جيدا مناسبا في سعة الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا تجده في كلام كثير من المفسرين المحققين، وسنأتي إلى ضرب أمثلة على هذا الكلام. نعم. الأمر الآخر عبد السلام دقيقة، الأمر الآخر أن الذي يتكلم في هذه المسائل لابد وأن يكون عالما بكلام السلف رحمهم الله في التفسير، لأنك إن استنبطت استنباطا وأبعدت فيه عن كلام السلف فقد أخطأت، فقد أخطأت. إذن إذا تكلمت في هذه المسائل لابد وأن يكون هناك رابط بين كلامك أنت واستنباطك هذا وبين كلام السلف، كلام الصحابة، كلام التابعين، كلام أتباع التابعين، كلام الأئمة رحمهم الله في تفسيرهم لكلام الله. أما إن استنبطت شيئا هو معارض لكلامهم، مخالف لما جاء عنهم، فاعلم أن هذا التفسير الذي أو هذا الاستنتاج الذي ظهر لك ليس بصحيح، وأن هذا المقصد الذي ظهر لك في هذه السورة أيضا ليس بصواب. فإذا لابد أن يكون هناك عدم تخالف، عدم تعارض بين كلامك وبين كلام السلف رحمهم الله. نعم، أكمل.
وهذا القول الثالث هو وهذا القول الثالث هو القول الأقرب، وهي طريقة ابن العربي في تفسيره، فقد ذكر أنه ألف كتابا كبيرا في ذلك، ومنهم الرازي في تفسيره، فقد ذكر أو ذكر هنا
ذكر
هنا. ومنهم الرازي في تفسيره، والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وقرره أيضا الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، ويستخدمها شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين من أهل العلم.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله عز وجل فيما نستقبل. أسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وبصائرنا وأسماعنا وجوارحنا بكتابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مجالس العلم.